أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في عدد هذا الأسبوع من مجلتكم المجلة الفقهية. تطالعون في هذا العدد بعض المصطلحات الفقهية وأحد الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي، ثم نتحدث عن إحدى المدارس الفقهية، ونختم عددنا باستضافة فقهية، فمرحبا بكم وإلى فقرات هذا العدد.
المجلة الفقهية.
أيها الأحبة، كثيرا يتردد في كتب الفقه وأصوله قولهم قاعدة فقهية أو ضابط فقهي أو أصل فقهي، وحديثا نسمع مصطلح النظرية الفقهية، فهل هذه المصطلحات بمعنى واحد؟ أم أن كل مصطلح منها يحمل معنى معينا؟ إليكم بيان شيء من هذه المعاني في هذه الصفحة.
القواعد لغة جمع قاعدة، وهي الأساس، ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. والقواعد الفقهية اصطلاحا هي عبارة عن قضايا كلية مطبقة على جزئيات كثيرة في أبواب مختلفة، مثل الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك. وأما الضوابط لغة فهي جمع ضابط، وهو اسم فاعل من الضبط، أي حفظ الشيء والقيام بأمره. والضوابط اصطلاحا عبارة عن قضايا كلية يتعرف منها أحكام جزئيات كثيرة في باب من أبواب الفقه. فالفرق بين القاعدة والضابط بناء على هذا أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، مثل الأمور بمقاصدها، والضابط يجمعها من باب واحد، مثل أيما إهاب دبغ فقد طهر، حديث صحيح رواه الترمذي. فهذا ضابط يختص في باب الأواني من كتاب الطهارة. وأما القواعد الأصولية فهي عبارة عن قضايا كلية ناشئة في عمومها من الألفاظ العربية، من حيث ما يعرض لها من النسخ والترجيح، مثل الأمر للوجوب والنهي للتحريم، بخلاف القواعد الفقهية فغالبها مأخوذ من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. لذلك كانت القواعد الأصولية متصفة بالعموم والشمول والثبات، بينما تكثر في القواعد الفقهية الاستثناءات. والقواعد الأصولية هي سلاح المجتهد يستعملها عند الاجتهاد والاستنباط، والقواعد الفقهية عدة الفقيه والمتعلم يرجع إليها لمعرفة الأحكام المندرجة تحتها. وقد ظهر في ذلك العصر لون جديد من المؤلفات الفقهية، وهو ما يسمى بالنظريات الفقهية، ويعنون بها المفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الإسلامي ومتحكما في كل ما يتصل بموضوعه، كنظرية العقد والملكية والأهلية والالتزام والضمان والنيابة والفساد والتوقف وغير ذلك من النظريات التي يقوم على أساسها صرح الفقه. وقد أهمل الأوائل الكتابة في النظريات العامة، وفي عصرنا بدأت محاولات قوية فردية للكتابة في هذه النظريات من المشتغلين بدراسة الفقه الإسلامي. وهذه التسمية النظريات الفقهية تحتاج إلى إعادة نظر، فالنظرية وليدة الفكر الإنساني، والأحكام الشرعية كثير منها منزل منصوص عليه وليس نتاجا للفكر الإنساني. ولذلك كان الفقهاء أدق عندما سموها أحكاما، وكل مجموعة متجانسة من الأحكام عقدوا لها بابا. وبعض المعاصرين يميلون إلى تسمية هذه النظريات بنظم الإسلام، وهذا أقرب.
مشاهدي الكرام، في العدد الماضي تحدثت وإياكم عن ازدهار الفقه واتساع دائرته في عصر التابعين، وفي هذا العدد نتحدث عن أسباب شيوع رواية الحديث في هذا العصر وأثر ذلك، فإلى هذه الفقرة.
كان التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة قليلا، أما في ذلك الدور فقد شاعت رواية الحديث وكثرت، وسبب ذلك تفرق الفقهاء في البلاد وتجدد الحوادث وضرورة البحث عن أحكامها، فكان ذلك داعيا إلى السؤال عن السنة وقيام الحافظين لها بالتحديث واستنباط الأحكام منها. ولا شك أن أولئك الفقهاء ما كانوا سواء في درجة حفظ السنة، فقد كان عند بعضهم من السنة ما ليس عند الآخر، وكان منهم المكثرون في الرواية والمقلون. وكان من أثر شيوع رواية الحديث اتساع الأحكام وكثرة الاستنباط من السنة، والسنة هي مادة الفقه ومصدره الثاني. وكذلك كثر وضع الحديث من قبل المفسدين المنطوية قلوبهم على بغض الإسلام والكيد له، فقد استغل هؤلاء كثرة التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفقوا الأحاديث ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشاعوها بين المسلمين لإفساد دينهم. وقد شارك في وضع الحديث بعض المتعصبين لآرائهم من أصحاب الفرق المختلفة وبعض الجهلة الذين أرادوا بزعمهم الخير للناس، فوضعوا الأحاديث في باب الفضائل والترغيب والترهيب. وقد ترتب على وضع الحديث عرقلة سير الفقه وتعسير طريقة الفقهاء وإبطاؤهم في عملهم، فبعد أن كان الفقيه يسمع الحديث مطمئنا واثقا بصحته فينصرف إلى النظر فيه والاستنباط منه، أصبحت مهمته بعد كثرة الوضع شاقة، إذ صارت مهمته فحص الحديث سندا ومتنا للتأكد من صحته قبل أن ينظر فيه ويستنبط منه. كما أن شيوع الوضع أدى بفقهاء العراق إلى اشتراط شروط ثقيلة لقبول الحديث، مما أدى إلى تقليدهم الرواية وقبول القليل مما يسمعون، وهذا أدى بهم إلى اللجوء إلى الرأي أكثر من غيرهم. ولكن مكيدة الوضاعين لم تمر كما قدروا، ولم تنخدع الأمة بما وضعوا ولفقوا، فقد قامت ثلة من أعيان علماء الإسلام للكشف عن أولئك الوضاعين وإظهار كذبهم وتعريف الأمة بهم واحدا واحدا. وهكذا بدأ يتكون علم جديد ليس له نظير عند غير المسلمين، وهو ما يسمى بعلم الجرح والتعديل أو علم الرجال. هذا العلم دقيق جليل القدر عظيم الفائدة، يهدف إلى خدمة السنة والكشف عن أحوال رواتها واحدا واحدا، وتمييز الصادق من الكاذب والضابط من الواهم والموثوق بروايته من المطعون فيها. وقد بدأ الكلام في الجرح والتعديل في بداية ذلك العصر، فنقلت أقوال في هذا العلم عن عبد الله بن عباس ثم عن غيره من التابعين، ثم تتابع القول فيه حتى صار علما مستقلا قائما بذاته له قواعده وأصوله ورجاله.
كانت الكوفة مقرا لخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان العراق أسعد البلاد حظا بوجود الصحابة فيه بعد المدينة المنورة، فقد نزل به كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمثال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعمران بن حسين وغيرهم. وفي عهد التابعين نشأت بالكوفة مدرسة فقهية، وكانت تعاصر مدرسة المدينة، ولم يكن لها من الشهرة في أول الأمر مثل ما كان لمدرسة المدينة، لكنها وصلت إلى مكانة مرموقة وذاع أمرها واشتهرت شهرة كبيرة. في هذه الزاوية بيان منهج هذه المدرسة وأثرها الفقهي.
كان لهذه المدرسة طابع فقهي خاص تتميز به في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فقد كانوا يرون أن أحكام الشرع معقولة المعنى، وأنها مشتملة على المصالح التي تعود على العباد، وما دامت الأحكام الشرعية لها علل من أجلها شرعت الأحكام وتترتب عليها مصلحة الخلق، فلا بد لهم من البحث عن هذه العلل وربط الحكم بها وجودا وعدما، ولهذا اهتموا بالبحث عن علل الأحكام وحكمة التشريع، وقد دعاهم ذلك إلى رد بعض الأحاديث التي تخالف علل هذه الأحكام، وخاصة إذا وجدوا حديثا معارضا لها يتمشى مع علة الحكم. وقد تشدد علماء هذه المدرسة في قبول الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوا أخبار الآحاد وقدموا القياس عليها، وقد دعاهم إلى ذلك التشدد ظهور الأحاديث الموضوعة في العراق، فكان عليهم أن يتشددوا في قبول رواية السنة ويحتاطوا لها حتى لا يدخل فيها ما ليس منها، وقد اكتفوا بما رواه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين نزلوا بالعراق. ويرجع شيوع الرأي عند علماء العراق إلى كون الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم قليلا لا يوازي ما عند علماء المدينة، وذلك لأن ما نزل بالعراق من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان كثيرا بالنسبة لغيره من البلدان الأخرى، إلا أنه لا يصل إلى العدد الذي آثر البقاء في مكة والمدينة. وفوق ذلك فالعراق موطن الشيعة ومقر الخوارج ودار الفتنة، وقد شاع فيه وضع الحديث كذبا وزورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من شأنه أن يجعل فقهاء هذه المدرسة يتشددون في قبول رواية الحديث، وإذا كان الحديث قليلا عندهم فلا بد من لجوئهم إلى الرأي. ومن أسباب شيوع الرأي عندهم أيضا كثرة المسائل التي جدت في حياتهم وتحتاج إلى التعرف على حكمها الشرعي، لأن العراق كان على جانب كبير من الحضارة والمدنية التي وصلت إليه عن طريق الحضارتين الفارسية واليونانية، وأثرت فيه تأثيرا كبيرا، فقد وجد الفقهاء أنفسهم أمام العادات والتقاليد والمشكلات التي لم يكن لها نظير في الحجاز، فاتجهوا إلى الرأي. وقد قامت مدرسة الكوفة بعمل جليل لا يقل أهمية عن العمل الذي قدمته مدرسة المدينة، فقد حافظ علماء هذه المدرسة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويت لهم عن طريق الصحابة الذين نزلوا بالعراق وأخذوا عنهم علمهم، وقاموا بجمع فتاوى ابن مسعود وقضايا علي بن أبي طالب وفتاوى وفقه الصحابة الذين استوطنوا العراق، وتجمع لديهم ذخيرة علمية كبيرة خرجوا عليها أحكام الحوادث الجديدة التي نزلت بهم. وقد نما الفقه الإسلامي على أيدي هؤلاء الفقهاء الذين أكثروا من التفريعات وابتكروا طريقة الفقه الافتراضي، وهي عبارة عن افتراضهم من الخيال وقوع حوادث لم تقع بعد يبحثون عن الحكم الشرعي لها، حتى إذا وقعت وجد الناس حكمها وقاموا بتطبيقه. لقد أكثروا من قولهم أرأيت لو كان كذا، حتى أطلق عليهم أهل مدرسة المدينة الأرأيتيين.
مشاهدي الكرام، انتقل وإياكم إلى الصفحة الأخيرة من صفحات هذا العدد، ومع هذه الاستضافة الكريمة لأحد الفقهاء المعاصرين ليحدثنا بما يلي.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. فلا يخفى على الجميع ما للفقه في الدين من أهمية بالغة، حيث أشاد الله تعالى بذلك في كتابه فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هذا المنطلق فسوف أتكلم إن شاء الله تعالى في حلقات متعددة حول ما يتعلق بعقد أو ببيع مهم انتشر في الآونة الأخيرة، بل هو معروف لدى السلف والخلف، وهو من العقود المنتشرة محليا وعالميا. هذا العقد أو هذا البيع هو ما يسمى ببيع المزاد، وقد انتشر في هذا العصر انتشارا واسعا، إذ لم يعد بيع الفقراء والمحاويج ومن كسدت تجارته كما كان يسميه بعض الفقهاء قديما، بل هو أصبح من العقود الشائعة والمنتشرة محليا وعالميا، وأصبح له نظمه المتطورة ولوائحه الخاصة به، وقد وضعت الدول له أنظمة خاصة بها، ومن ذلك ما لدينا هنا في المملكة. وهذا العقد المهم نود أن نتعرف عليه إن شاء الله من خلال حلقات متعددة. وبداية أود أن أبين بأنني سأتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى حول ما يتعلق بهذا الموضوع من ثلاث جهات. الجهة الأولى هي حقيقة هذا البيع، والجهة الثانية أحكام هذا البيع وما يتعلق بها، الجهة الثالثة النظم والواقع الميداني لما يتعلق بهذا البيع. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف أتناول جزءا من حقيقة هذا البيع. وبداية قبل أن نتعرف على ذلك لابد أن نعرف جزئيات التعريف، إذ أن هذا البيع يتكون من جملتين وهي بيع المزاد. فلو أردنا أن نتعرف على بيع المزاد فإننا لابد أن نتعرف على جزئيات هذه الجملة. فأما البيع في اللغة فهو كما بين العلماء أهل اللغة، قال ابن فارس رحمه الله: الباء والياء والعين أصل واحد يدل على بيع الشيء، وهو مطلق المبادلة. وفي اللغة يطلق على ثلاثة أمور كما بين علماء اللغة: يطلق على البيع والشراء، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحد على بيع أخيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويطلق كذلك على كل من العاقدين أنه بائع، إلا أن باذل السلعة اشتهر بهذه التسمية، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فأطلق على كل منهما البائع والمشتري وصف البائع. كذلك بين العلماء أنه يطلق من الإطلاق الثالث المبيع، ولذلك قال علماء اللغة: بيع جيد أي مبيع جيد. أما في الاصطلاح فنظرا لكثرة التعريفات المتعلقة بالبيع ولتنوعها، فإنني أكتفي بالتعريف الذي أرى أنه مختارا وصحيحا بإذن الله. ولذلك قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: وبالجملة قل أن يسلم تعريف، أو قل أن يسلم حد من اعتراض. وقد ذكر تعريفات كثيرة، ثم بعد ذلك بين التعريف الذي يرى أنه مختار وقد درج عليه أكثر علماء الحنابلة. هذا التعريف هو مبادلة مال أو منفعة مباحة بأحدهما، أي بالمال والمنفعة، أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد غير ربا وقرض. وهذا التعريف إن شاء الله أنه من أسلم التعريف نظرا لما يشتمل عليه من حصر لما يحتوي عليه من جزئيات التعريف، لأن علماء الأصول أو علماء المنطق قالوا لا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا، أي يجمع ما يتعلق به من جزئيات ويمنع من دخول غيره فيه. ولو تأملنا في هذا التعريف لوجدنا أنه حاصرا ويخرج غيره من التعريفات، فقولهم للتملك يخرج الإجارة، وعلى التأبيد يخرج الإجارة كذلك غير ربا وقرض، فلا يدخل فيه الربا والقرض. أما الكلمة الأخرى وهي قولهم المزاد، المزاد في اللغة قال ابن فارس: الزاء والياء والدال أصل يدل على الفضل، أي على الزيادة، ومن ذلك ما قاله ذو الأصبع العدواني: وأنتم معشر زيد على مئة، فأجمعوا أمركم طرا فكيدوني. قوله زيد على مئة أي تزيدون وتفضلون على المئة، مما يدل على أن كلمة زيد عند أهل اللغة تدل على الزيادة. وهذا ما سيتضح لنا إن شاء الله من خلال تعريف المزاد عند علماء الشرع أو عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، إذ أن بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي تلازم، فقد درج علماء الفقه على أنهم يذكرون تعريف ما يريدون تعريفه لغة قبل أن يعرفوه اصطلاحا حتى يتبين مدى التلازم بينهما. ثم بعد ذلك، بعد أن عرفنا الجزئيات التي تتعلق بتعريف بيع المزاد من خلال معرفة كلمة بيع ومعرفة كلمة المزاد، نريد أن نتعرف على معنى بيع المزاد كمصطلح أطلق على هذا النوع من أنواع البيوع. فبيع المزاد لو نظرنا إلى الفقهاء رحمهم الله لوجدنا أن فقهاء الحنفية وكذلك فقهاء المالكية يتكلمون عن صفة هذا البيع، ويبينون بأنه أن يعرض الإنسان السلعة ثم بعد ذلك يتداول الناس فيها ويعرضون ما يعرضون الأسعار التي يرون أنها مناسبة، ثم يزيد الآخر كذلك عليها، وهكذا حتى يرسو المزاد على أكثرهم سعرا. هذا هو حقيقة تعريف بيع المزاد كمصطلح على هذا النوع من أنواع البيوع. أما بالنسبة لعلماء الشافعية والحنابلة فإنني من خلال المطالعة والتقصي لكتبهم لم أجد أنهم يعرفون بيع المزاد كتعريف على هذا النوع من أنواع البيوع، وذلك يعود والله أعلم إلى عدة أمور تلمستها ورأيت أنها يعني هي الأسباب التي دعتهم إلى ترك التعريف به. أولا اشتهاره ومعرفته عند العلماء وعند الناس قديما وحديثا. ثانيا أن بيع المزاد معروف أنه كذلك عندما يعرفون السوم أو سوم الرجل على سوم أخيه يخرجون منه النوع المباح، وهو أن يزيد الرجل في السلعة زيادة تدل على أنه يريد أن يدفع فيها الناس زيادة عليها. أما بالنسبة لسوم الرجل على سوم أخيه فسيأتي إن شاء الله في درس آخر الفرق بين كل من بيع المزاد وغيره من البيوع التي بينها وبينه شبه، كبيع الرجل على بيع أخيه وسوم الرجل على سوم أخيه. وبعد أن عرفنا تعريف بيع المزاد سوف نتعرف إن شاء الله على أسمائه، ثم كذلك على أركانه، ثم على أقسامه. أما بالنسبة لأسماء بيع المزاد فتعلمون أن العلماء خصوصا الفقهاء والمحدثين رحمهم الله قد أوردوا في كتبهم تعريفات عديدة أو أوردوا أسماء عديدة لبيع المزاد، وذلك يعود إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المشهور أن رجلا أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل في بيتك شيء؟ قال فيه حلس وقعب، حلس نلبس بعضه ونفرش بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بهما. فلما أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا يا رسول الله أشتريهما بدرهم. قال من يزيد على هذا؟ قال رجل أنا أشتريهما بدرهمين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدرهمين ثم دفعهما إلى الأنصاري. وسيأتي إن شاء الله إكمالا لهذا الحديث في حلقة قادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب الدعاء، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية.
بهذا أصل وإياكم إلى نهاية فقرات عدد هذا الأسبوع من مجلتكم الفقهية. يسرني باسمكم جميعا وباسم أسرة المجلة أن أشكر ضيفها الكريم على مشاركته لنا في هذا العدد. أشكر فريق عمل هذه المجلة وفي مقدمتهم مخرجنا الأستاذ أحمد عاطف. أشكركم أيضا على طيب متابعتكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية.